مبادرة صهيونية مروعة ضد مستشفى المعمداني في غزة. المقاومة الفلسطينية تستهدف المستوطنات الصهيونية بالصواريخ ردا على استهداف المدنيين في القطاع. تفاصيل النشرة. حذر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي من أن أحدا لن يكون قادرا على الوقوف بوجه المسلمين وقوى المقاومة إذا استمرت جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وخلال اللقاء النخبي وأصحاب المواهب العلمية المتفوقة، دعا سماحته الولايات المتحدة لتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث، لافتا إلى أن المعلومات التي لدينا تقول إن سياسة الكيان الصهيوني خلال الأيام الأخيرة تديرها أمريكا وما يحدث هو سياسة واشنطن. للمزيد من التفاصيل حول خطاب قائد الثورة الإسلامية نتابع التقرير التالي.
إذا استمرت جرائم الكيان الصهيوني فلن يستطيع أحد أن يقف أمام المسلمين وقوى المقاومة. تأكيد جاء على لسان قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، مؤكدا على ضرورة وقف القصف على قطاع غزة فورا. سماحته أشار خلال استقباله حشدا من النخب والمواهب العلمية البارزة في البلاد إلى العدوان الصهيوني الهمجي على المدنيين العزل في قطاع غزة إثر عملية طوفان الأقصى للمقاومة الفلسطينية، قائلا إنه إذا استمرت جرائم الكيان الصهيوني فإن صبر المسلمين وقوى المقاومة سينفد، وحينها لن يتمكن أحد من الوقوف أمامهم. آية الله خامنئي شدد على أن الكيان الصهيوني مهما فعل فإنه لا يستطيع التعويض عن الهزيمة المذلة التي مني بها في هذه القضية، مشددا على وجوب محاكمة الكيان الصهيوني الغاصب. حول مسؤولية الولايات المتحدة في العدوان على غزة، أكد قائد الثورة الإسلامية على أن أمريكا مسؤولة أيضا عن الجرائم الأخيرة، وقال مثلما تطلعنا العديد من المعلومات فإن السياسة الحالية في هذه الأيام والأسبوع الماضي داخل الكيان الصهيوني ينظمها الأمريكيون وهم من يصنعون السياسات.
قال الرئيس الإيراني إن العالم الإسلامي سوف لن يسمح بإعادة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. جاء هذا التأكيد للسيد إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي له بنظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، وأضاف أن الكيان الصهيوني يسعى للتهجير وتشريد أهالي قطاع غزة من وطنهم، ولا بد من اتخاذ موقف دولي رادع بإزاء ذلك. شدد وزير الخارجية الإيرانية على وجوب وقف الكيان الصهيوني أعماله الإرهابية والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين فورا. وحضر أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي بوزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن من أن احتمال توسع الحرب يقترب من المرحلة الحتمية. من جهته أعرب مارتن عن قلقه إزاء التوترات بالأراضي المحتلة، داعيا لاتخاذ إجراءات لخفضها على الفور ومراعاة الحقوق الإنسانية الدولية. اقترفت قوات الاحتلال الصهيوني الليلة الماضية مجزرة مروعة طالت مستشفى المعمداني في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن سقوط أكثر من 1000 شهيد وجريح. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن التقديرات تشير إلى ارتفاع عدد شهداء المستشفى إلى 500 شهيد، إضافة إلى أكثر من 600 إصابة. واستهدف القصف الإجرامي آلاف النازحين الذين لجأوا إلى المستشفى، ما أدى إلى وقوع هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا العدوان في يومه 11 إلى 3500 شهيد و 12500 جريح. اعتبرت حركة حماس مجزرة مشفى المعمداني جريمة إبادة جماعية، وقالت إنه كفى صمتا على غطرسة الاحتلال وطيشه. وأضافت حماس في بيان أن هذه المجزرة المروعة تكشف مجددا حقيقة هذا العدو وحكومة الفاشية وتفضح الدعم الأمريكي والغربي له، مطالبة المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بتحمل مسؤوليتها والتدخل الفوري لوقف غطرسة الاحتلال. بدورها قالت الجهاد الإسلامي إن قصف المستشفى يثبت أن الحرب على غزة تستهدف كل الفلسطينيين وليس حماس فحسب. للمزيد بشأن هذه المجزرة وتداعياتها نتابع التقرير التالي.
جريمة وحشية يندى لها جبين الإنسانية ارتكبها الكيان الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة، جريمة تعبر عن حقد الاحتلال وإجرامه وعن ثقته بأن المجتمع الدولي لن يحاسبه على فعلته وإلا ما كان ليقدم عليها. المذبحة ارتكبها الاحتلال في المستشفى الإهلي المعمداني في مدينة غزة، وزاد عدد ضحاياها على 500 شهيد وفق إحصائية أولية لوزارة الصحة في القطاع، وهي حصيلة مرشحة للتصاعد نظرا إلى العدد الكبير من المرضى والنازحين الذين احتموا بباحة المستشفى بعد فرارهم من منازلهم المعرضة للقصف في أماكن أخرى من القطاع، لتباغتهم غريزة الإجرام الإسرائيلية التي تفوقت على التخطيط للحرب البرية المفترضة. ومنذ اللحظة الأولى للضربة كان واضحا للفرق الطبية ووسائل الإعلام أنها أمام ما يفوق المجزرة، إذ تحدث المسعفون الذين وصلوا سريعا إلى المكان عن أنهم لم يجدوا مصابين بل أشلاء، وكلما اقتربوا من مكان الضربة زاد المشهد بشاعة. وفور شيوع أخبار المذبحة عمت التظاهرات مدنا فلسطينية وعددا كبيرا من العواصم العربية والإسلامية من بينها طهران وبيروت والقاهرة وبغداد وتونس ونواكشوط والرباط وصنعاء وإسطنبول، إضافة إلى برلين وجنيف وعواصم أخرى. وحاول متظاهرون في عمان اقتحام السفارة الإسرائيلية قبل أن تواجههم قوات الأمن الأردني. وفي لبنان الذي أعلن الحداد العام عمت التظاهرات بيروت والضاحية الجنوبية والجنوب والشمال والبقاع، ونفذ اعتصام أمام السفارة الأمريكية في عوكر حيث احتشد محتجون غاضبون، وبعدما تمكن عدد منهم من تجاوز الحواجز والأسلاك الشائكة استخدمت القوى الأمنية خراطيم المياه وألقت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين، فيما اشتعلت النيران في أحد المباني القريبة من المكان وأفيد عن سقوط جرحى، كما احتشد محتجون أمام مقر السفير الفرنسي في قصر الصنوبر في بيروت وقذفوه بالحجارة والمفرقعات النارية. ودعت روسيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن قبل ظهر اليوم بعدما فشل الأخير أول من أمس في تبني مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة. وحذر الملك الأردني عبد الله الثاني من أن الوضع دخل مرحلة خطيرة ستجر المنطقة إلى كارثة لا تحمد عقباها، وقال إن على المجتمع الدولي وضع حد لسفك الدماء الذي يشكل استمراره وصمة عار على الإنسانية. بعدها أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلغاء القمة الرباعية التي كان مقررا أن تستضيفها عمان اليوم وتضم زعماء الولايات المتحدة والأردن ومصر ورئيس السلطة الفلسطينية. أما الاحتلال الإسرائيلي فقد حاول نسب المجزرة إلى حركة الجهاد الإسلامي مدعيا أنها نتيجة عملية إطلاق فاشلة للصواريخ أصابت المستشفى، فيما دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية للخروج في العواصم العربية والإسلامية والنفير والغضب في عواصم العالم أمام السفارات الإسرائيلية للضغط على الاحتلال وعلى من أعطاه الضوء الأخضر لهذه المجازر في غزة. وطالب هنية الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بإدانة صريحة وواضحة للمجزرة. واستنفر هنية الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي أراضي 48 للإنفجار في وجه المحتل تنديدا بهذه المجزرة الوحشية وبهذه الجرائم التي حمل مسؤوليتها للاحتلال والذين وفروا له الغطاء في مجلس الأمن ورفضوا إدانة العدوان، وشدد على أن المجزرة ستشكل نقطة تحول إضافي وطوفانا يضاف إلى طوفان الأقصى.
شهدت إيران والأردن وأمريكا وكندا تظاهرات غاضبة ضد جريمة الاحتلال في مستشفى غزة. ففي طهران احتشد المتظاهرون في ميدان فلسطين تنديدا بالمجزرة، كما انطلقت بواشنطن تظاهرة أمام البيت الأبيض محملة الرئيس الأمريكي مسؤولية دعم الاحتلال، كما خرجت تظاهرات بعدة مدن كندية. وفي الأردن توجهت حشود المتظاهرين إلى السفارة الصهيونية بعمان مطالبين بإغلاقها وطرد سفير الاحتلال. بدوره دعا حزب الله في لبنان ليكون الأربعاء يوم غضب ضد العدو وجرائمه وضد زيارة بايدن إلى فلسطين لحماية هذا الكيان المجرم. تواصل القوة مقاومة الفلسطينية إطلاق صواريخها نحو الأراضي المحتلة والمستوطنات والتحشيدات العسكرية مع دخول معركة طوفان الأقصى يومها 11. وأكدت مصادر خبرية سماع دوي انفجارات قوية بتل أبيب بعد إصابة صواريخ أطلقتها كتائب القسام ردا على استهداف المدنيين بغزة. وقالت الكتائب إنها استهدفت أيضا مطار بن غوريون وتحشدات قوات الاحتلال في قاعدة تسيلم العسكرية، فيما اندلعت حرائق في مستوطنة سديروت بفعل صواريخ المقاومة. أكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الحصار الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة وأمر الإخلاء فيه يمكن أن يرقى إلى مستوى الجريمة الدولية المتمثلة في النقل القسري للمدنيين. التفاصيل في التقرير التالي.
كل شيء انهار في غزة، أبسط أدوات الحياة باتت حلما لسكان القطاع المحاصر والمقصوف، فحتى الجريح شهيد مع وقف التنفيذ، والسليم أيضا شهيد نتيجة الحصار. مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أكد أن الحصار الذي يفرضه كيان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وأمر الإخلاء فيه يمكن أن يرقى إلى مستوى الجريمة الدولية المتمثلة في النقل القسري للمدنيين. وأضاف المكتب أنه يشعر القلق من أن هذا الأمر مقترن بفرض حصار كامل على غزة، والنقل القسري للسكان المدنيين هو جريمة ضد الإنسانية تعاقب عليها المحكمة الجنائية الدولية.
يعني أصبحت غزة كلها فيش بيت آمن، فيش منطقة آمنة. من الشمال بيعطوهم توقيت يقولهم بيطلعوا في الطريق بيضربوهم.
أما برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة فقد حذر من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بشكل متسارع في وقت لم يبقى في المتاجر سوى ما يكفي لأربعة أو خمسة أيام من مخزون الغذاء. وأضاف أن المخزونات بدأت تنخفض في المستودعات داخل القطاع الفلسطيني المحاصر، لكن على مستوى المتاجر فإن الوضع أكثر خطورة. ولفت البرنامج إلى أن الوضع في غزة يزداد سوءا كل دقيقة، وأشار البرنامج إلى أنه من أصل 5 مطاحن في قطاع غزة هناك مطحنة واحدة فقط تعمل بسبب المخاوف الأمنية وعدم توافر الوقود، وبالتالي فإن إمدادات الخبز تتضاءل ويصطف الناس لساعات للحصول عليه. منظمة الصحة العالمية أكدت أنها بحاجة إلى الاستعداد للوقاية من تفشي الأمراض، وذلك نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ووجود عدد كبير من الشهداء لا تستطيع المستشفيات في القطاع تأمين البرادات لها، بالإضافة إلى جثث كثيرة للضحايا لا تزال تحت الأنقاض. وأضافت المنظمة أن لديها اجتماعات في مصر لمحاولة إقناع صناع القرار بإتاحة الوصول إلى غزة في أقرب وقت ممكن، لافتة إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي قام ب115 هجوما على المرافق الصحية في غزة.
إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يحذر من أن جرائم الاحتلال إذا استمرت فلن يقدر أحد على الوقوف بوجه المقاومة. أكثر من 1000 شهيد وجريح في مجزرة صهيونية مروعة ضد مستشفى المهمداني في غزة. المقاومة الفلسطينية تستهدف المستوطنات الصهيونية بالصواريخ ردا على استهداف المدنيين في القطاع. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير والفعالية والنشاط مستمعينا الكرام. أحبتي في هذا الصباح ندعو لكم ونقول: اللهم إنا نسألك هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر، أمين يا رب العالمين. شعراء أهل المودة تستمعون إليها بعد قليل، وعند 9:42 نقدم إليكم أثير الحكاية، وعند 10 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج الصحي المباشر أنتم وطبيب الأسرة تستمعون إليه عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى إعادة لبرنامج صدى المغرب العربي. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 11:50 حسب توقيت مدينة طهران، وعند 11:59 نقدم إليكم شرح الآيات. شمس الشموس تستمعون إليها عند 12:17، وعند 12:38 نقدم إليكم فقه الصلاة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم، ونحن نلتقيكم من جديد عبر محطة أخرى من برنامجكم شعراء أهل المودة، راجين أن نقدم لكم كل ما ينفعكم في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا الله لأن نسهم في نشر رسالة أهل البيت سلام الله عليهم من خلال عرض النتاجات الشعرية التي قيلت فيهم على مر العصور. ندعوكم للمتابعة. مستمعينا الأعزاء، الشيخ مفلح بن الحسن بن راشد بن صلاح الصيمري البحراني عالم وفقيه وأديب أضاء من علمه طريق الهداية للناس، فألف رسالته العلمية غاية المرام في شرح شرائع الإسلام التي أخذ عنها كبار علماء الشيعة، وكان الناس في أمس الحاجة إليها لمعرفة أحكام دينهم ودنياهم، إضافة إلى مؤلفاته القيمة الأخرى. أكدت أغلب المصادر أن الشيخ مفلحا أصله من صيمر بالبصرة، ثم انتقل إلى البحرين وسكن قرية سلماباد، لكنه غادرها لظروف قاهرة ثم رجع إليها حتى وفاته فيها، واستدلوا على ذلك بقوله: وما أسفي على البحرين، لكن لإخوان بها لي مؤمنين، دخلنا كارهين لها، فلما ألفناها خرجنا كارهين. نعم أيها الأحبة، لم تذكر المصادر سنة ولادته كما اختلف المؤرخون في سنة وفاته، فروى الشيخ عبد الله المامقاني أنه توفي سنة 900 للهجرة، وتشير بعض مؤلفات الشيخ مفلح إلى أنه كان حيا سنة 878 للهجرة، وهي السنة التي أرخ فيها إكمال كتابه كشف الالتباس. أما قبره فهو في قرية سلماباد، وهو قبر مشهور يزار، وإلى جنبه قبر ولده الشيخ حسين، وقد بني عليه مسجد، وقد جدد بناؤه عام 1997 للميلاد. لا بدعة أن يتصدر الشيخ مفلح الصيمري صدارة الثناء في صفحات المصنفات، وينتزع كلمات التبجيل والتعظيم من أعلام العلماء بعد أن أفنى عمره عطاء، حيث يقول فيه الحر العاملي: فاضل علامة فقيه معاصر للشيخ علي بن عبد العالي الكركي، كما وصفه الشيخ سليمان البحراني بالفقيه العلامة. وقال عنه الشيخ علي البلادي في موسوعته أنوار البدرين: من رؤساء الطائفة المحقة، وفتاويه كثيرة منقولة مشهورة في كتب الأصحاب. وقال عنه الشيخ يحيى بن عشيرة البحراني تلميذ ولده الشيخ حسين: الشيخ الأجل مفلح صاحب التحقيقات الباهرات صنف كتبا جمة. وقال الزركلي: فقيه إمامي. وقال الشيخ عباس القمي: شيخ فاضل مدقق محقق علامة فقيه نبيه معاصر وتلميذ ابن فهد الحلي صاحب غاية المرام في شرح شرائع الإسلام وكشف الالتباس. مستمعين الأحبة، لم ينحصر عطاء الشيخ مفلح الصيمري على الفقه والإفتاء، فنحن أمام عالم كبير وفقيه متبحر وشاعر من طراز رفيع، وكما سخر فقهه وعلمه من أجل المذهب والشريعة، فقد كرس شعره من أجل أهل البيت عليهم السلام، فمدحهم ورثاهم وأبرز فضلهم وبين مثالب أعدائهم بأسلوب بلاغي وقدرة شعرية كبيرة دلت على مكانته المتميزة في عالم الشعر. وإذا رأيناه علما من أعلام الفقه والتأليف، فهنا نراه رمزا من رموز الشعر والأدب، فتميز شعرا كما تميز فقها، فشعره من الطراز الرفيع الذي تجلى بدقة الوصف وجودة السبك وقوة المعنى، وهو بهذه الخصائص له شعر كثير، كما وصفه السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة، حيث قال: له شعر كثير في مناقب أهل البيت عليهم السلام. ومما يوسف له أن أغلب هذا الشعر قد ضاع، فالموجود منه هو ما جمعه المحقق الكبير العلامة الشيخ محمد طاهر السماوي من قصائد، فكان في 12 صفحة، كل صفحة تحتوي على 22 بيتا، سماه ديوان الشيخ مفلح. وهذا يعني أن كل ما في الديوان 264 بيتا فقط، وهذا الشعر الباقي يرجع الفضل في وصوله إلينا إلى المحققين الأفاضل والمؤلفين الكرام الذين دونوا في مؤلفاتهم ومصنفاتهم آثار علمائنا الأعلام ونتاجات أدبائنا الكرام، وحافظوا عليها من الضياع والنسيان. من الكتب التي دونت قصائد الصيمري منتخب الطريحي أشعار مفلح الصيمري، وقد نقل عنه بعضا من هذه القصائد السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة والسيد جواد شبر الذي نقل قصيدتين للشاعر.
أفوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم، أمو عدتي وبلاد الوحيد. أفوت بقلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم.
أيها الكرم، من قصائد الشيخ مفلح الصيمري في حق أهل البيت عليهم السلام قصيدتان. يقول في الأولى التي يستهلها بالشكوى من الزمن الذي يرفع الوضيع ويضع الكريم ولا يرعى للشريف قدرا: أعدلك يا هذا الزمان محرم، أم الجور مفروض عليك محتم؟ فشأنك تعظيم الأراذل دائما، وعرنين أرباب الفصاحة ترغم. إذا زاد فضل المرء زاد امتحانه، وترعى لمن لا فضل فيه وترحم. إذا اجتمع المعروف والدين والتقى لشخص رماه الدهر وهو مصمم، وذاك لأن الدين والعلم والندى له معدن أهلوه يؤخذ عنه. ثم يتطرق بالحديث إلى معدن الدين والعلم والندى، وهم أهل البيت عليهم السلام وسيدهم أمير المؤمنين، ويضمن قوله عليه السلام: إليك عني يا دنيا غري غيري، إلي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، فإني قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيك. فيقول: فمعدنه آل النبي محمد، وخيرهم صنو النبي المعظم. فأقبلت الدنيا إليه بزينة، وألقت إليه نفسها وهي تبسم. فأعرض عنها كارها لنعيمها، وقابلها منه الطلاق المحرم. ولكن الدنيا مالت إلى أراذل الخلق الذين ظلموا أهل البيت عليهم السلام وأبعدوهم عن مكانتهم وغصبوا حقهم، كما يؤكد الشاعر ذلك في قوله: فمالت إلى أهل الرذائل والخنا، وأومت إليهم أيها القوم أقدموا، فشنوا بها الغارات من كل جانب، وخصوا بها آل النبي وصمموا، أزالوهم بالقهر عن إرث جدهم عنادا، وما شاءوا أحلوا وحرموا. وأعظم تلك المصائب والمحن التي جرت عليهم عليهم السلام هي حادثة عاشوراء التي أبكت ملائكة السماء، ولا يزال صداها مدويا في الآفاق، يقول الشاعر مفلح الصيمري. وأعظم من كل الرزايا رزية، مصارع يوم الطف أدهى وأعظم، فما أحدث الأيام من يوم أنشئت، ولا حادث فيها إلى يوم تعدم، بأعظم منها في الزمان رزية يقام لها حتى القيامة مأتم. أيها الأخوة والأخوات، حول شعر الشاعر مفلح الصيمري نتوقف بإزاء الحوار التالي، نستمع معا.
مستمعنا الأفاضل، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم، وأيضا أرحب بضيفي الكريم الأستاذ حسن سامي الشاعر والناقد الأدبي من العراق. أستاذ سامي السلام عليكم، وتفضلوا برأيكم، ما هي الخصائص والسمات التي تميز أشعار الشيخ مفلح الصيمري في أهل البيت سلام الله عليهم، وما هو التأثير الذي تركته شخصيته العلمية والفقهية على هذه الأشعار؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لك يا أستاذة أمينة ولجميع المستمعين. في البداية يعني عند الحديث عن الشاعر الراحل مفلح الصيمري، يجب أن نضع في نظر الاعتبار بأنه من شعراء أهل البيت، وهو قد خصهم بقصائد كثيرة ذات أبعاد عقائدية ورؤية فنية واضحة المعالم، وقد يعني أجاد في تمجيد مواقفهم وتخليد مآثرهم. والصيمري في شعره لأهل البيت بطبيعة الحال يلجأ إلى تصوير الواقع التاريخي وتوظيفه بطريقة ذكية وبشكل مجازي، يعضد النصوص لتكوين علاقة مهمة بين المفاهيم والمصادق في مدائحه ومراثيه التي تتناول أهل البيت عليهم السلام. هو يبرع كذلك في تصوير الصراع المرير بين عنصري الخير والشر، مجسدا التداخل الجزئي بالكلي، بمعنى أنه يعني يدخل الجزئيات والكليات لتكوين رؤية ونتيجة يصل إليها القارئ ويستفيد منها. هو كذلك يربط بين الروحي والمادي وبين الأبعاد الأرضية والسماوية، ومن هذا التداخل تنشأ الرؤية بعمقها وجلالتها لتعبر عن توجه الصيمري نحو أهل البيت عليهم السلام. نظرة الصيمري لأهل البيت عليهم السلام كفقيه وعالم ديني كان لها دور كبير في قولبة مادته الإبداعية وفق رؤيتين، الأولى مادية محسوسة والثانية روحية، وهي التي هيمنت على مشهدية نصوصه التي تنتصر للقيم والمبادئ التي جسدها أهل البيت عليهم السلام وآمن بها الشاعر. الصيمري أيضا شاعر يستشف منهجيته وقراءته لأهل البيت عليهم السلام وفق اتجاهاته العلمية كما ذكرنا آنفا، فهو وجد في آل بيت محمد رموزا تعبر عن حقائق ومواقف إنسانية وأخلاقية تشكل الثقل الأعظم من المنظومة الفكرية للإسلام في خطه الرسالي، فكان شعره متمحورا حول هذه الأفكار والمواقف التي تحملها هذه الشخصيات أكثر من استدرار العواطف. فهو يرى طبقا لتوجهاته العقدية في العترة المحمدية قدوات ونماذج تكتمل بهم صورته الشعرية التي تعتبر مزيجا من العاطفة والفكر، لا سيما في رثائه للحسين عليه السلام وأهل بيته وأنصاره. وهذا ما نلاحظه جليا في تأثره بأحداث كربلاء تأثرا عميقا جدا، حيث اهتزت مشاعره وارتاعت نفسه وهو يصور تلك الأحداث المأساوية. إنه يتعاطى مع موضوع أهل البيت عليهم السلام كرؤية كونية كبرى، فلا شك ولا ريب يا أستاذ أمين أن نتاجه هو حصيلة حتمية للتمظهرات الثقافية والتحولات التي عايشها في بيئته وفي موالاته لأهل البيت عليهم السلام. فكان حريصا في اختياره للألفاظ والمفردات والمتون والهوامش التي تتناسب مع منهجيته وطريقته الأسلوبية التي تخدم تغطيته واستيعابه للوقائع الأساسية والقضايا المرتبطة بالتراث الشيعي الذي يرى فيه الكثيرون، ليس فقط الصيمري، مادة خصبة للإبداع بشتى أجناسه وألوانه. وشكرا لكم ولبرنامجكم الموقر.
أحسنتم، والشكر الموصول لكم الأستاذ حسن سامي الشاعر والناقد الأدبي من العراق، شاكرين حضوركم معنا.
أيها الأكارم، كنا مع حوار حول الشاعر مفلح الصيمري، وهذه عودة لما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة الذي يأتيكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى. نعم، حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، ما زلنا مع أشعار الشيخ مفلح الصيمري ضمن برنامج شعراء أهل المودة، ونتوقف عند شعره بخصوص المصاب الذي ابتلي به سبط النبي صلى الله عليه وآله، وهو يسلط الضوء على جوانبه المأساوية المفجعة، وكيف لم يرعى بنو أمية وزياد حرمته فتركوه يعاني ويقاسي الظمأ هو وأهل بيته وأصحابه، وهجموا عليه هجمة واحدة وهووا على رأسه الشريف بالسيف بعد أن سجل سلام الله عليه أروع الدروس في البطولة والفداء. يقول الشاعر وهو يتحدث عن هذه الملاحم البطولية: ولم أنس سبط المصطفى وهو ضامئ يذاد عن الماء المباح ويحرم، هذا الذي أوصى به سيد الورى، ألم تسمعوا أم ليس في القوم مسلم؟ سيجمعنا يوم القيامة محشر وأقبل فيه شاكياً، أتظلموا فخصمكم فيه النبي وحيدر، فخصمكم فيه النبي وحيدر وفاطمة، والسجن فيه جهنم، فمالوا عليه بالسيوف وبالقنا، فبارزهم وهو الهزبر الغشمش. فبارزهم وهو الهزبر الغشمشم، وصال عليهم صولة علوية فكانوا كضأن صال فيهن ضيغم. ويقول في آخرها وهو يتوسل إلى الله أن يجعل أهل البيت عليهم السلام شفعاءه يوم القيامة. أيا سادتي يا آل بيت محمد، بكم مفلح مستعصم مستلزم، فأنتم له حصن منيع وجنة، وعروته الوثقى بداريه أنتم. ألا فاقبلوا من عبدكم ما استطاعه، فعبدكم عبد مقل ومعدم. أيها الكرام، كل الشكر والتقدير لكم على جميل متابعتكم لنا، حتى نعاود اللقاء بكم عند المزيد من القصائد والأشعار التي قيلت في الحب والولاء لأهل البيت عليهم السلام. نترككم في رعاية الباري تعالى.
قلب من ثقل الجوى، واستفد من هجعة اليأس المشيب. ربي قلبي عن شجاه أخبرا، بازغ الفجر به مذ أبصرا. حاش ربي بما فؤادي أنكرا، خالق الله إله العالمين. ربي قلبي عن شجاه أخبرا، بازغ الفجر به متأبصرا. حاش ربي ما فؤادي أنكرا، خالق الله إله يملك نفعا وضر. رحمة الله رجاء للبشر، إن ربي يملك نفعا وضر. رحمة الله رجاء للبشر، خيرنا بالخير فالله أمر، وبهذا نطق الحق المبين. استرح يا قلب، يا ملاذي أنت كهفي والمآ، وعليك يا إلهي الاتكال. يا ملاذي أنت كهفي والمآ، وعليك يا إلهي الاتكال. خيبة القلب جحود وضلال، أرحم القلب الشجين مستكين. استرح يا قلب،
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران. حكايتنا لهذه الحلقة هي من دنيا العدو الأول للإنسان، الشيطان، ذلك الذي عزم على الانتقام من بني آدم وبشتى السبل يوم طرد من رحمة الله. تعالوا نتابع حكاية اليوم وتكرموا بالبقاء معنا أيها الأحبة حتى النهاية. درس من إبليس. كان يا مكان في قديم الأيام والأزمان، تناقل أهل الحكمة والقصص وجميل البيان قصة إبليس الشيطان. يوم جاءه أحد أبنائه متذمرا غاضبا على عابد ناسك لم يتمكن من إغوائه ومنعه من عبادة الله تعالى، فقال له إبليس الأب: عليك به بحبل العجب، فإن استرخى له جره إليك وأنزل به ما يهلكه، لكن إذا استعصم واستعاذ بالله منك فاتركه، لا سلطان لك عليه، وابق متربصا به لحين غفلة أو طائف من هوى. مر إبليس وولده ببيت هادئ ساكن تلفه أنسام السكينة والسعادة، رأى بقرة مشدودة بمسمار في زاوية من باحة البيت، وفي زاوية أخرى رضيع غاف، ووسط الباحة أم الرضيع مشغولة بغسيل الملابس. التفت إبليس إلى ولده ثم قال: عليك بأجهل الخلق، فهم أوسع الأبواب وأيسر الطرق لهدم البيوت وخراب البلدان. ابتسم إبليس فرحا وكأنه ظفر بمغنم يسير آخر ينتقم به أشد الانتقام من أبناء آدم. دنا إبليس من البقرة وحرك المسمار الذي شدت إليه، فارتابت لحركة المسمار من تلقاء نفسه،
فاضطربت وتوحشت وراحت تجول وترفس برجلها كل ما حولها وتنطحه، حتى وطأت بأرجلها الطفل الرضيع فقتلته. صرخت الأم صرخة عالية، ثم تناولت فأسا كانت قريبة منها، ثم استجمعت كل ما بها من غضب ورمت بها نحو البقرة. استقرت الفأس في بطن البقرة، فسال الدم منها وتراخت قواها. هبت الأم نحو طفلها، ولما وجدته لا يتنفس لطمت وجهها بكفها وأنت أنين الثكلى، ثم قصدت المطبخ فعادت منه بسكين كبيرة توجهت بها نحو البقرة التي لم تعد قادرة حتى على الوقوف لكثرة الدماء التي سالت منها، فطعنتها في رقبتها ولم تكتفي بطعنة واحدة بل توالت عليها بالطعنات حتى أردت البقرة ميتة. عم سكوت الموت للحظة في المكان. ألقت الأم سكينها المضمخة بالدماء ثم جلست منهارة في وحلة من دم البقرة. تذكرت طفلها الميت فتوجهت نحو جثته الهامدة تمشي على يديها وركبتيها كأنها دابة منهكة لأنها لم تعد تقوى حتى على الوقوف. ضمت طفلها الميت إلى صدرها وراحت تصرخ وتبكي بكاء عاليا سمعه أهل الحي. منظر الدماء والأم الثكلى بطفلها والخراب الذي عم ذلك البيت أثلج قلب إبليس الغارق في بحر من الحقد والكراهية للإنسان. اجتمع أهل الحارة حول المرأة ولمح ابن إبليس رجلا مدهوشا يتخطى الجمع ويقترب شيئا فشيئا من الدار المنكوبة. التفت إليه أحد الجيران وراح يعزيه بالفاجعة التي ضربت حياته. أبصر الرجل طفله الميت في حجر أمه. انتبهت الزوجة لحضور زوجها وراحت تشرح له ما حدث بنبرة يعلوها البكاء والعويل. دنا إبليس إلى ابنه فقال له: هذا الرجل بقرة تمشي على رجلين، عليك به. نزغ ابن إبليس في قلب الرجل بأن كل الذي جرى هو ناتج عن سوء تدبير من زوجته. شد الرجل على العصا التي كانت بيده وقطب حاجبيه وتطاير شرر الغضب من عينيه. إنه غضب ضعاف الرجال إذا اكتوت ظهورهم بسياط الدهر، ينتقمون لبؤسهم من القوارير في حياتهم، وكأن قدر الزوجة عندهم أن تكون مصب انتقامهم من الدنيا وما أنزلت بهم من دواهن، فيتنمرون عليها عسى أن يفكوا بتنمرهم بعض العقد التي استقرت في نفوسهم نتيجة مظلمة تلقوها من هذا وذاك أو ظرف قاس هنا وهناك، لا لقوة فيهم بل لضعف تحول إلى مرض نفسي. إنه الغضب الذي إذا أصاب به إبليس بعض أشباه الرجال تنفس الصعداء وجدد به فرص الانتقام من بني البشر. انهال الزوج على زوجته المفجوعة ضربا بعصاه، ومع كل ضربة كان ينزغ إبليس فيه: لولا سوء تدبيرها لما مات طفلك ولما قتلت بقرتك، هي السبب، هي السبب، هي السبب. لم يرفع الرجل عصاه عن زوجته حتى أغمي عليها. دخل أخوة الزوجة الدار، ولما وجدوا أختهم بذلك الحال أوسعوا زوجها ضربا ولكما وبكل ما أصابته أيديهم. ولأن الزوج أيضا له أخوة وأهل وعشيرة، تحول النزاع إلى معركة بين عشيرتين، فسقط قتلى وجرحى، وكان الرابح الوحيد والمنتصر في هذه المعركة هو إبليس. ولما وقف إبليس منتشيا مسرورا لتحقيقه انتقاما آخر من بني آدم، دنا منه إبليس الابن وقال: أكل هذا من تحريك مسمار؟ فرد إبليس الأب: إذا نزخت في جاهل فلن تحتاج إلا لتحريك الضئيل، أو كلمة مجنونة، أو نظرة من هوى. أيها الأكارم، وقانا الله وإياكم من عمل الجاهلين ونزغ الشياطين. بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم. نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد. في أمان الله.
هي دار دون قرار، دون قرار، دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟ هي دار دون قرار، هي دار دون قرار، فما يغريك بها هي دار دون قرار، فما يغريك بها الدنيا؟ إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار. إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار.
دنيا الزوال، ظل ارتحال، لا يستمر الظل إلا في المحال، فاصبر على أيات حال، ألا يكون الهم في بيت ومال، ألا يكون الهم في بيت ومال. إذا أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ إذا أمسيت
العشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين.
موسيقى
قائد الثورة الإسلامية يحذر من أن جرائم الاحتلال إذا استمرت فلن يقدر أحد على الوقوف بوجه المقاومة. أكثر من 1000 شهيد وجريح في مجزرة صهيونية مراوعة ضد مستشفى المهمداني في غزة، وإدانة دولية واسعة.